بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزة.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفاته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. قال مالك: في الرجل يقدم له قال مالك في الرجل يقدم له
نعم. يقدم له
نقدم صحيح
نعم
نعم يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. يا شيخنا، بالفتح الميم وكسر الميم سواء؟
لا بأس. نعم،
نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: وهذا الأمر الذي
معناها
لم
يعني الدفتر، معناها الدفتر، ورقة فيها المواصفات، يعني تشبه الآن الكتالوج، يعني
نعم
معه المواصفات، سمعها أو قرأها ورضيها، فيلزمه البيع إذا كان الشيء الموصوف على هذه الصفة لم يفات.
نعم قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. قال أبو عمر: بيع البرنامج هو من باب بيع الغائب على الصفة، وقد اختلف في ذلك السلف والخلف، فمنهم من أجازه وأبطل فيه خيار الرؤية إذا وجد على الصفة، وهو قول مالك وأكثر أهل المدينة، وهو أحد قولي الشافعي في بيع الغائب على الصفة. ومنهم من قال: للمشتري فيه خيار الرؤية على كل حال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. وللشافعي قول ثالث هو الذي اختاره المزني، أن البيع في ذلك باطل، لأنه لا عين مرئية ولا صفة مضمونة، وأنهما يفترقان في خيار الرؤية على غير تمام بيع ولا صفقة. ومن حجته في ذلك على مالك أنه لم يجز بيع الساج المدرج في جرابه ولا الثوب القبطي في طيه حتى ينشر وينظر ما في أجوافهما. قال: والنظر إليهما دون نشرهما لصفة البرنامج أو أكثر منها. قال: وإذا لم يجز ذلك في الثوب الواحد وغرره أقل، كان الغرر في الكثير من الثياب أكثر. قال أبو عمر: قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعي، وقال: فرق بين ذلك الأمر فر فر فرق بين ذلك الأمر المعمول به وما في صدور الناس من معرفة ذلك، وأنه لم يزل بيع البرنامج من عمل الناس الجائز بينهم ولا يشبه الملامسة.
كأنها
ذكر
فرق،
عبد
يعني فرق بين ذلك الأمر المعمول به وما في صدور الناس من معرفة ذلك.
فرق نعم
نعم،
وقال: فرق بين ذلك الأمر المعمول به وما في صدور الناس من معرفة ذلك،
والله
وأنه لم
أعلم،
يزل.
والله أعلم، وقد فرق، مش وقال فرق، وقد فرق.
قال أبو عمر: قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعي، وقد فرق بين ذلك الأمر المعمول به وما في صدور الناس من معرفة ذلك، وأنه لم يزل بيع البرنامج من عمل الناس الجائز بينهم ولا يشبه الملامسة. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا ابتاع الرجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب البيع. قال أيوب: وقال الحسن: له خيار الرؤية. وعن معمر قال اخبرني الزهري عن ابن المسيب قال قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وددنا لو ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى يعلم انهما اعظم جدا في التجاره. قال فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من ارض اخرى ب40,000 درهم او 4,000 او نحو ذلك ان ادركتها الصفقه وهي سالمه، ثم اجاز قليلا فرجع فقال أزيدك 6,000 إن وجدها رسولي سالمة. قال نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري فإن لم يشرط؟ قال هي من مال البائع. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فذكر الخبر بمعناه ولم يذكر سعيد بن المسيب. وفيه عن الصحابة جواز بيع الغائب إلا أن ظاهره ليس فيه صفقة، فهو حجة لأبي حنيفة الذي يجيز بيع الغائب على غير الثمن. نعم شيخ؟
ليس فيه صفة، صحيح؟
نعم، إلا أن ظاهره ليس فيه صفة. نعم، صفة صحيح؟
نعم.
نعم، إلا أن ظاهره ليس فيه صفة، فهو حجة لأبي حنيفة الذي يجيز بيع الغائب على غير صفة، فإذا رآه ورضيه صارت الصفقة وتم البيع، وإن لم يرضه فلا بيع بينهما. والصفة وغير الصفة عند أبي حنيفة وأكثر الكوفيين في باب بيع الغائب سواء، لأنه فيه خيار الرؤية. ومالك لا يجيزه على ذلك حتى يتواصفاه، فإن وجد البيع على الصفة فإن وجد البيع على الصفة لزم المشتري ولا خيار له إذا
ممكن
رأى.
فإن وجد البيع على الصفة.
نعم، فإن وجد البيع على الصفة لزم المشتري ولا خيار له إذا رأى. وأما بيع البرنامج فهو أيضا من بيوع المرابحة، وهو الذي يسميه أهل العراق بيع ده دوازده، وهو بيع البذي، صحيح؟
هي كلمة أعجمية يعني، كمثل البرنامج، ما هي نفس الأمر. نعم.
نعم، وهو بيع البز والمتاع على الصفات العشرة من رأس المال 11 بالربح ونحو ذلك، وقد كرهه قوم وأجازه آخرون، فمن كرهه يوجه كراهيته أنه بيع غير حاضرة لم ينظر إليها.
عين
أنه عين غير حاضرة، يبقى عين غير حاضرة.
فمن كرهه يوجه كراهيته أنه بيع أنه بيع بيع آه بيع عين حاضرة لم ينظر إليها. نعم
إنه بيع عين حاضرة
نعم
عين.
إنها
نعم
موجودة،
نعم
ليست
لم
منصوفة كان في الذمة يعني،
هو يعني
وليست
كأنه
غائبة، إنما هي موجودة
مم.
بمستطاعه أنه يراها، ولذلك يدخلها في الملامسة والمنابذة والغرض،
نعم، حتى إن
ذلك
وجدت على
أنهم
الصفة.
يقصرون الصفة على ما في الذمة فقط، لكن إذا كان الشيء موجود لماذا تصفه؟ يبقى المشاهدة مش الصفة.
حتى وإن وجد على الصفة التي وصف عليها
أما هو ده بقى موضوع الخلاف.
لا خيار له إذا رأى، هذا المكروه يعني.
ده موضوع الخلاف بقى، فمن كرهه يوجه كراهيته أنه بيع عين حاضرة لم ينظر إليها، فهنا لم ينظر إليها هو ده موضوع الكراهية.
نعم، حتى وإن كان شيخنا على الصفة التي وصفها يعني،
ما هو ده
لكنه لم يرى.
الكلام، ما هو ده
نعم
موضوع الخلاف.
نعم، قال فدخلت من باب الملامسة والمنابذة والغرر، ولم يلتفت من كره ذلك إلى الصفة، لأن الصفة إنما تكون في بيع المضمونات على الصفة في الذمة، وهو بيع السلم. وفيه وجه آخر من الكراهة، لأنه قد
لماذا بيع
حسب
السلم؟ بيع السلم يعني في كل الأحوال أنت مطالب أن تأتي لي بكذا كذا، هذا ليس معينة، ليس محددة، كأن أقول أسلمت إليك في أردب قمح فقط، فأنت تأتي بهذا الأردب القمح في الأجل المعلوم، في الوقت المعلوم، في المكان المتفق عليه، وهكذا. أما أني أشتري منك عينا هي موجودة عندك يقع البيع عليها هي خاصة، فإذا كانت حاضرة تبقى المشاهدة وليست الصفة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال وفيه
كلمة
وجه آخر من
البرنامج
الكراهة،
أصلها فارسي.
كلمة البرنامج. وفيه وجه آخر من الكراهة، لأنه قد حسب في برنامجه كل ما اتفق عليه، ومن أجازه فلما وصفنا من تبايع الصحابة الأشياء الغالية إما على الصفة وإما على خيار الرؤية. ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع ده دواز ده، وتحسب النفقة على الثياب. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في البيع على البرنامج مرابحة، إذا أربحه وهو لا يعلم الثمن فهو بالخيار إذا علم. وقال أبو ثور: إذا اشترى منه متاعا بربح العشرة واحدا ولم يعلم رأس المال كم هو فالبيع باطل، وإنما يكون الربح بعد العلم بالثمن ونحو ذلك عند مالك. وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قال: لا بأس ببيع ده دواز ده، وبه يقول الثوري. وعن معمر قال: أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا. وعن معمر عن قتادة عن المسيب أنه سأله عن بيع عشرة باثني عشر قال: لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة ربحا. وعن معمر عن قتادة عن نوح بن أبي هلال قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا بأس ببيع ده دواز ده ما لم يحسب الكراء. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسماعيل ابن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن عجلان عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا. قال عبد الرزاق: قال سفيان: ربح النفقة أجر الغسال وأشباهه. قال وأخبرنا الثوري أجر
يعني يشبه العمال، والله أعلم.
العمال، نعم، أخر، نعم. نعم، أحسن الله عليك. قال: ربح النفقة أجر العمال وأشباهه. قال وأخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: بيع ده دواز ده ربا. قال وأخبرني الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كره بيع ده دواز ده. قال وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يكره بيع ده دواز ده، وقال: ذلك بيع الأعاجم. قال وأخبرنا الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرقى.
هنا في المصنف ربح النفقة أجر الغسال. الغسال، ماشي.
الغسال،
نعم.
أي يعني ما معنى الغسال شيخنا يعني في السياق يعني؟
ونفس الكلام يعني مسألة عامل أيضا.
نعم. قال وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يكره بيع ده دوازده، وقال: ذلك بيع الأعاجم. قال وأخبرنا الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر ما قام به ويبيعه مرابحة، لا بأس بالبيع على الرقم، صحيح؟
نعم. أن يرقم، نعم، يكتب
نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عجلان قال: سألت إبراهيم النخعي قلت: الرجل يشتري الثوب فيرقمه فيزيل في رقمه كراءه وغيره ثم يبيعه مرابحة على الرقم، قال: أليس ينظر المتاع وينشره؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به. قال أبو عمر: أما قول إبراهيم في تجويزه أنه يريد في الرقم الكراء والنفقة فقد أجاز ذلك من الفقهاء من ذكرنا قوله، واختلفوا هل يأخذ لذلك ربحا أم لا، ولا قوله أم لا. هل يأخذ لذلك ربحا أم لا؟
هل يأخذ لذلك ربحا أم لا؟ أظن وقوله هنا
وقوله لا بأس بأن يرقم على الثوب أكثر ما قام به ويبيعه مرابحة، فالمعنى فيه أنه يقول قد ربحت على ثوبي وربحت كذا وكذا، وأنا لا أبيعه إلا بكذا وكذا زيادة على ما رقي على ما رقمه به، فهذا كالمساومة، لأنه لا يقول له مقام علي بكذا ولا أشتريه بكذا وكذا. قال مالك: والكذب لم يحل له بإجماع العلماء، وللمشتري أن يقول له لا أرضاه برأس ماله، فكيف بالزيادة عليه وبما كسبته فيه وبما
وللمشتري أن يقول له
كسبته
لا
فيه
أرضاه برأس ماله، فكيف
وبما كسبته
بالزيادة عليه وبما كسبته فيه؟
نعم. ده المشتري يعني. نعم.
نعم.
وللمشتري أن يقول له لا أرضاه برأس ماله، فكيف بالزيادة عليه وبما كسبته فيه؟ وقد كره جماعة من العلماء ذلك، لأنه باب من المكر والخديعة، وليس كل العامة يعرف ذلك، وربما توهم المشتري أنه يقول له بذلك اشتريت أو بكذا قام علي. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وقال أخبرني واصل بن سليم عن طاووس أنه ذكر له قول إبراهيم فقال لا أبيعن سلعتي بالكذب. قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول أربحني على هذا الرقم، ولا أرى بأسا أن يقول زدني على الرقم بكذا وكذا. قال أبو عمر: هذا لما ذكرت لك، لأنه أو لما ذكرت لك، لأنه إذا قال له ربحني على الرقم كذا، أوهمه أن الرقم هو ما اشتراه به أو ما قام عليه به عند من أجاز ذلك أيضا، وبالله التوفيق. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في البيع على البرنامج مرابحة إذا أربحه هو ولا يعلم الثمن فهو بالخيار إذا علم. قال رحمه الله: باب بيع الخيار. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. قال أبو عمر: جعل مالك رحمه الله حديث ابن مسعود هذا كالمفسر لحديث ابن عمر، يقول إن المتبايعين قد يختلفان قبل الافتراق، فلو كان كل واحد منهما بالخيار لم تجب على البائع يمين ولا تراد، لأن التراد إنما يكون فيما قد تم من البيوع والله أعلم، فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه. واستدل على نفسه بحديث ابن مسعود الذي أردفه بقول القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وقد قال مالك: وذكر له حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال: قد جاء هذا الحديث ولعله أن يكون شيئا قد ترك فلم يعمل به. وقال: في رجل وقف سلعته للسوم فأعطى بها ما طلب فيها، فقال: لا أبيعها، فالبيع له لازم، فإن قال: إنما كنت لاعبا وأردت اعتبار ثمنها، فيحلف على ذلك، فإن لم يحلف لزمه البيع. قال الطحاوي: كل من لم يقل بحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا من مكانهما يلزمه البيع، ولا يلتفت إلى يمينه في قوله كنت لاعبا. ومن يقول المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار حتى يفترقا أحرى ألا يقول بقول مالك في ذلك. قال: ولم يقل
أظن
بقول مالك
يلزمه البيع،
ما لم
كل
يفترق
من لم
من
يقل
مكانهما
بحديث البيعان بالخيار ما لم يفترق من مكانهما يلزمه البيع، يلزم هذا الشخص الذي قال إنما كنت لاعب ولا يلتفت إلى يمينه في قوله كنت لاعب. نعم
أحسن الله إليك.
نعم عليك.
قال: ولم يقل بقول مالك أحد من الفقهاء في أنه لا يلزمه البيع، وقد أعطى ما طلب في سلعته التي وقفها للبيع وساوم الناس فيها. قال أبو عمر: حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه. فمن أسانيد هذا
قال
الحديث
ولم
ما
يقل
رواه
بقول مالك أحد من الفقهاء في أنه لا يلزمه البيع وقد أعطي ما طلب في سلعته التي وقفها للبيع وساوم الناس فيه. نعم.
نعم نعم قال أبو عمر حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه. فمن أسانيد هذا الحديث ما رواه حفص بن غياث عن أبي العميث قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم ب10,000.
فأرسل
فقال عبد الله
عبد الله، مش كده؟
فأرسل عبد الله إليه نعم في
نعم
ثمنهم.
نعم
نعم فقال إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. هذا رواه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وكذلك هو في روايتنا في مصنفه من السنن. وذكره ابن الجارود عن محمد بن يحيى عن عمرو بن حفص عن أبيه عن أبي العميث عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد ابن الأشعث. وكيف كان الأمر فهو غير متصل ولا مسند. وذكر أبو داود أيضا قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني هشيم قال
فهو
أخبرنا
غير
ابن أبي ليث.
مسند ولا مسند، المشكلة
فهو غير متصل ولا مسند. نعم صحيح شيخ.
نعم.
نعم فهو غير متصل ولا مسند. وذكر أبو داود أيضا قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه. وهذا لا يتصل لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يختلفوا أنه لم يسمع من أبيه. وروى هذا الحديث أيضا الشافعي وابن أبي شيبة والحميدي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عوف بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. ورواه القطان عن ابن عجلان مثله بإسناده. وهذا أيضا غير متصل بل هو بين الانقطاع. وسنذكر ما العلماء في معنى هذا الحديث بعد الفراغ من القول في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا إن شاء الله عز وجل. وأجمع العلماء من أهل الفقه بالحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول لا يختلفون في ذلك، وإنما اختلفوا في القول به وادعى النسخ فيه وتخريج معانيه. وقد اختلف
وادعاء
الحفاظ وادعاء
صحيح،
النسخ فيه وتخريج معانيه. نعم
اختلفوا في القول به وادعى النسخ فيه وتخريج معانيه. نعم
وادعاء النسخ فيه وتخريج معانيه.
نعم
وقد اختلف الحفاظ في ألفاظه، فرواية مالك عن نافع ما ذكرناه عنه في الموطأ، ورواية أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. هكذا قال حماد بن زيد عن أيوب، ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده بلفظ حديث مالك ومعناه. ورواه ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار. قال وربما قال فيه نافع أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. ولفظ عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بيع، فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار.
كل بيع يعني بمعنى كل بائع، فلا بيع بينهما حتى يفترق إلا بيع الخيار. يشبه أن يكون هذا يعني كل بيع. نعم
نعم، قال كل بيع فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار. ورواه ابن جريج عن نافع قال أملى علي نافع أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترق أو يكون بيعهما عن خيار، وإن كان عن خيار فقد وجب.
وإذا كان
قال وإذا كان عن خيار فقد وجب.
نعم
قال نافع كان ابن عمر إذا تبايع الرجل ولم كان ابن عمر إذا تبايع قال نافع كان ابن عمر إذا تبايع الرجل
إذا بايع أظن بايع الرجل
نعم
ولم يخيره، مش كده؟
نعم
شيخ حماد؟
نعم هي بايعة
بايع ولم يخيره،
عندي ولم يوجزه
ولم يوجزه، ماشي، نعم.
يعني ولم يجزي يعني شفنا البيع يعني
يعني أظن الله
لأنه
أعلم ولم يخيره،
لأنه قال بعدها يعني وأراد ألا
لم
يقبلها.
يشترط، يعني لم يشترط خيارا، يوم يومين ثلاثة، لأنه لو اشترط ذلك كان له. فابن عمر بقى أراد أنه ينهي هذا العقد، ماذا يفعل؟ كان يقوم يمشي خطوات ثم يعود وبهذا ينهي خيار المجلس. نعم
نعم أحسن الله إليك. قال نافع كان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره وأراد ألا يقبله قام فمشى هنيهة
أظن
ثم وقع
يقيله، وأراد ألا يقيله.
وأراد ألا يقيله قام. نعم قام فمشى هنيهة ثم وقع، وهذه الألفاظ كلها
ثم
معناها واحد.
وقع تمشي، نعم
ثم رجع
رجع ممتاز، نعم
نعم جزاكم
عكس
الله
جاء
خيرا.
عكس مشى، نعم
نعم قال فمشى هنيهة ثم رجع، وهذه الألفاظ كلها معناها واحد ولا تدافع في شيء منها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، من وجوه كثيرة من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام، وقد ذكرت أسانيدها وطرقها في التمهيد. وأما اختلاف الفقهاء في القول فقول مالك ما ذكره في موطئه، ومذهبه في جماعة من أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقد بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه قال سفيان الصفقة باللسان، وقال محمد بن الحسن معنى الحديث إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قبلت. ورواه عن أبي حنيفة وقال عن أبي يوسف المتبايعان في هذا الحديث هما المتساويان.
هو المتساويان،
المتساويان نعم
لا.
هما المتساومان، فإذا قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري. وعن عيسى بن أبان نحوه. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة التفرق أن يتراضيا بالبيع، فإذا تراضيا فقد تفرقا. قال والتفرق قد يكون بالقول كما يقال للمتناظرين أو للمتناظرين
نعم
إذا قاموا عن المجلس عن أي شيء افترقتم.
يبقى
وقال الله تعالى
متناظرين،
متناظرين نعم جمع يعني
قاموا افترقتم
نعم. نعم قال والتفرق قد يكون بالقول كما يقال للمتناظرين إذا قاموا عن المجلس عن أي شيء افترقتم. وقال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وأما افتراقهما بالكلام قال: ومعنى قوله في المتبايعين أنهما بالخيار، وهو قول الرجل للرجل: قد بعتك عبدي هذا ب1000 درهم، فله أن يرجع عن قوله ذلك ما لم يقل الآخر قد قبلته، فهذا موضع خيار البائع. فيقول المشتري:
والكلمة دي تعقيب على الآية، وقال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فافتراقهما بالكلام، أظن هكذا يعني، أو نحو هذا. صحيح؟ بداية الفقرة بقى قال: ومعنى قوله في المتبايعين إنهما بالخيار إلى آخره.
نعم، أحسن الله إليك.
وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وأما افتراقهما بالكلام.
وأما افتراقهما بالكلام،
نعم.
يعني برضو تعقيب على الآية ولا؟
نعم، تعقيب على الآية.
نعم،
ده
يعني
فيها
بداية
كلام
الكلام
جديد
جديد
يعني.
ما بعده يعني. نعم
قال: ومعنى قوله. نعم،
نعم تفضل شوي.
نعم قال: ومعنى قوله في المتبايعين أنهما بالخيار، وهو قول الرجل للرجل: قد بعتك عبدي هذا ب1000 درهم، فله أن يرجع عن قوله ذلك ما لم يقل الآخر قد قبلته، فهذا موضع خيار البائع. فلو قال المشتري: قد قبلته، فقد افترقا وتم البيع بينهما. وقال غيره من الكوفيين: التفرق أن يقبل في المجلس، فإذا قام أحدهما من المجلس قبل أن يقبل صاحبه بطل الخيار. قال: وفائدة هذا الوجه أن المشتري إذا لم يجب البائع من فوره، أي قد قبلته، لم يضره ذلك، فلم ينقطع خيارهما حتى يتفرقا من مجلسهما. قال أبو عمر: هذان التأويلان فاسدان مخالفان لمعنى الحديث وظاهره، لأن الخيار فيهما للبائع خاصة، وحديث مالك في أول الباب يقتضي بفسادهما لقوله صلى الله عليه
أو
وسلم:
يقضي.
المتبايعان، يقضي بفسادهما
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. وسنبين ضعف تأولهما في الحديث فيما بعد إن شاء الله عز وجل. وكان أبو حنيفة يرد هذا الحديث باعتبار كفعله في سائر أخبار الآحاد، يعرضها على الأصول المجتمع عليها ولا يقبلها إذا خالفها، ويقول: أرأيت إن كان في سفينة، إن كان في سفينة أو قيد، متى يفترقان؟ وهذا أكثر عيوبه وأعظم ذنوبه عند أهل الحديث. واحتجاجهم بمذهبهم في رفع ظاهر الحديث طويل، أكثره تشعيب لا معنى له، لأن الأصول لا يرد بعضها ببعض، وقد ذكرنا أكثرها في التمهيد. وقال الثوري في جامعه، والليث بن سعد وعبيد الله ابن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود: إذا عقد المتبايعان بيعهما فكل واحد منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما دام في مجلسهما لم يفترق بأبدانهما، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء. وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة، وقول سوار قاضي البصرة، وسفيان بن عيينة، وقول سوار قاضي البصرة وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك. وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وشريح القاضي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وطاووس والزهري وابن جريج ومعمر ومسلم بن خالد الزنجي والدراوردي ويحيى القطان وابن مهدي. وقال الأوزاعي: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا في بيوع 3. نعم شيخ؟
نعم،
نعم. بيع السلطان في الغنائم، وبيع الشركاء في الميراث، وبيع الشركة في التجارة، فإذا صافقه فقد وجب البيع وليس فيه بالخيار. قال: وحد الفرقة ما كان في مكانهما ذلك حتى يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. قال: وإذا خيره فاختار فقد وجب البيع وإن لم يفترقا. قال أبو عمر: كل من أوجب الخيار يقول إذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وفعل ابن عمر تفسير ذلك، وقد تقدم ذكره وهو رواه الحديث. نعم. قال: وفعل ابن عمر تفسير ذلك، وقد تقدم ذكره وهو راوي الحديث والعالم بمخرجه ومعناه. وقال الليث بن سعد: التفرق أن يقوم أحدهما. وقال الشافعي: كل متبايعين في بيع عين حاضرة أو سلم إلى أجل أو دين أو صرف أو غير ذلك، تبايعا وتراضيا ولم يفترقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي تبايعا فيه، فلكل واحد منهما إن شاء فسخ البيع كان ذلك له ما دام في الموضع الذي عقد فيه بيعهما، إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر إن شئت إمضاء البيع أو رده، فإن اختار وجها من ذلك لزمه وانقطع عنه خيار المجلس، وإن لم يفترقا فإن عقد بيعهما على خيار مدة يجوز الخيار إليها كان على ما عقد من ذلك ولم يضرهما التفرق. وسنذكر اختلافهم في مدة أيام الخيار بعد إن شاء الله. وبهذا كله قال أبو ثور وأحمد وهو معنى قول الجميع. واختلف المتأخرون من أصحابنا المالكيين في معنى قول مالك في الموطأ بأكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معروف.
يعني عقب الحديث يعني بدل كلمة أكثري بإسري أو بأثري.
ها؟ بأثري قول بأثري بأثري قول النبي.
عندما روى الحديث قال هذه الجملة يعني.
نعم. قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. فقال بعضهم دفع مالك هذا الحديث بإجماع أهل المدينة على معنى الخلاف به، فلما لم يرى أحدا يعمل به قال ذلك القول، وإجماعهم عنده حجة كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق. قال وإجماعهم عند مالك أقوى من خبر الواحد، فقال بعضهم لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة لأن الاختلاف فيها موجود بها. قال وإنما معنى قول مالك وليس لهذا عندنا حد معروف أي ليس للخيار عندنا حد معروف، لأن الخيار عنده ليس محدودا بثلاثة أيام كما حده الكوفيون والشافعي، بل هو على حسب حال المبيع، فمرة يكون ثلاثة ومرة أقل ومرة أكثر، وليس الخيار في العقار كهو في الدواب والثياب، هذا معنى قوله ذلك. قال أبو عمر لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم، وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب وابن أبي ذئب وغيرهم، وهل جاء فيها منصوصا الخلاف إلا عن أبي الزناد وربيعة ومالك ومن تبعه، وقد اختلف فيها أيضا عن ربيعة فيما ذكر بعض الشافعيين، وقال ابن أبي ذئب وهو من جلة فقهاء المدينة من قال إن البيعين ليس بالخيار حتى يفترقا استتيبا، وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره يعني وهو محفوظ.
الإمام ابن عبد البر يقول إن ابن أبي ذئب قال قولا فيه خشونة.
لا. تركت ذكره وهو محفوظ عند العلماء.
نعم يعني شدة في شأن مالك يعني. نعم سيد تفضل.
نعم هو ذكر قولا أن من يرد ذلك تضرب عنقه.
طبعا دي غير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولمالك تأويله. نعم
ده بالأقران أيضا.
نعم نعم
أحسن الله إليك. قال وأما احتجاج الكوفيين وغيرهم بعموم قول الله عز وجل أوفوا بالعقود، قالوا وهذان قد تعاقدا، وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد، فهذا ليس بشيء لأن المأمور به من الوفاء به من العقود ما لم يبطله الكتاب أو السنة، كما لو عقد بيعهما على ربا أو سائر أو سائر ما لا يحل لهما
بعد قوله ربا يعني.
نعم. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل الافتراق وبعده، وهذا عند من خالفهم مرتب على خيار المتبايعين قبل الافتراق لأنه ممكن استعمالهما معا، فكيف يدفع أحدهما بالآخر مع إمكان استعمالهما. واحتجوا بكثير من الظواهر والعموم مع إجماعهم على أنه لا يعترض في العموم بالخصوص ولا بالظواهر على النصوص، وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا على الندب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما في بيع أو قال في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. أو قاله أو قال في بيعته.
يعني من أقال نادما في بيع، أو قال من أقال نادما في بيعته، بدل كلمة بيع يعني تبقى بيعته.
نعم. قال من أقال نديما في بيع أو قال في بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وقال الشافعي: أما قوله صلى الله عليه وسلم من أقال ناديما بيعته، أقاله الله، أقال الله عثرته. فهذا على الندب لا شك فيه، ولفظه يدل على ذلك. وأما قوله البيعان بالخيار ما لم يفترق، فليس في لفظه شيء يدل على الندب، وإنما هو حكم وقضاء وشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد خلافه برأيه. قالوا: أما قوله في حديث عمرو بن شعيب لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فلفظ منكر لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه، وله ألا يقيله إلا أن يشاء. وقوله لا يحل لفظة منكرة بإجماع، وبان أن الإقالة ندب وحصر لا إيجاب وفرض. ومما يزيد ذلك بيانا فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان إذا أراد أن يجب له البيع مشى حتى يفارق صاحبه ويغيب عنه، وهو الذي روى الحديث وعلم معناه ومخرجه. وحدثني عبد الوارث
يعني
قال
هو
حدثني
هنا ينقد الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني؟
فيها الفاظ منكرة يعني.
نعم.
لكن هو الرواية التي عندي الشيخ عزت قرأها من أقال نادما، أليس كذلك؟
من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته، أو أقال الله عثرته.
عندي من أقال مسلما أقاله الله عثرته.
مسلما بدل نادما.
جزاكم الله خيرا.
أيضا الإجماع علماء المسلمين أنه جائز له.
أن يفارقه ليتم له
بيعه، وله أن يقيله. الشيخ عزت قرأ لا يقيله، صح؟
لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه، وله أن لا يقيله.
وله أن يقيله.
وله أن يقيله.
هو الإقالة عكس تمام البيع.
نعم.
إلا أن يشاء.
نعم. إلا أن يشاء. ولا كده تبقى إلا أن لا يشاء.
طب بعدها ماذا يعني؟ وله أن يقيله إلا أن يشاء.
عشان عندنا يعني وله أن لا يقيله إلا أن يشاء. فلو هو قال مثلا وله أن يقيله، يبقى هنا أباح إلا أن لا يشاء أن يقيله، يعني عكسها. لكن هو المعنى فيها واضح إن شاء الله.
نعم.
وهو نقد الحديث يعني.
نعم.
جزاكم الله خير.
قال وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يوسف عن سالم قال قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم نفترق، فتبايعت أنا وعثمان مالا بالوادي بمال كثير، فلما بايعته طفقت القهقرة على عصبي خشية أن يرادني
مش كده؟
يرادني
بمكان أن يعني.
نعم أن يرادني. نعم أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. قال أبو عمر في قول ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم نفترق، دليل على أن الافتراق عن المجلس كان أمرا معمولا به عندهم في بيعاتهم. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر إذا افترى شيئا مشى ساعة قليلا ليتم له البيع ثم يرجع ليتم له البيع نعم
هو كلاهما، هو إذا تم البيع للمشتري فيتم البيع أيضا للبيع.
نعم. قال وروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى السلعة فأراد أن لا يقيل صاحبه مشى شيئا قليلا ثم رجع. وعن أبي برزة الأسلمي في رجل اشترى فرسا من رجل ثم أقام بقية يومهما وليلتهما لم يفترقا وندم أحدهما فلم يرد الآخر إقالته فاختصما إلى أبي برزة
فلم يرد الآخر إقالته
نعم وندم أحدهما فلم يرد الآخر إقالته فاختصم إلى أبي برزة
ما هو أحدهما ندم وأراد أن يرد فالثاني لم يرضى.
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا وما أراكما افترقتما. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده في التمهيد، ولا أعلم أحدا خالفهما من الصحابة فيما ذهب إليه من ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه شهده يختصم إليه في رجل اشترى من رجل بيعا فقال إني لم أرضه فقال الآخر بل قد رضيته فقال شريح بينتك أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع أو خيار وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما بعد البيع عن رضا ولا خيار. قال وأخبرنا الثوري عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال عبد الرزاق قال هشام بن يوسف نعم
وبس مر معنا حديث أو إسناد يقول المضطرب أو مضطرب بن شعيب صحيح؟
حديثه
مر معنا من ثلاث فقرات كده اللي هو حدثنا عبد الوارث مضطرب مضطرب بن شعيب لا هو مضطرب
أي هي أشهر 235 نعم مضطرب
نعم
وليس مضطرب
وهنا غيرها
هو مكتوب في المخطوط مضطرب وأنا سمعت الشيخ عز قراءها مضطرب برضه بالرأي يعني. شيء عندكم بالرأي؟
مطلب باللام اللي هي في اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد نعم. المطلب. ففي فقرة 85 حدثني مطلب. تمام؟ طيب التي معنى الفقرة رقم كام؟
وعند مطلب ولا
مطلب شيخنا باللام مطلب
تمام
عندك باللام
نعم نعم
انا سمعتها بالراء الاصليه مكتوبه عندي بالراء هي خطا يعني
نعم جزاكم الله خيرا
امين
كلمة عندهم فيه.
شيخ حمزة ياكل الشيخ عماد
نعم إن شاء الله
يا الفقرة رقم كم
94
نعم صفحة 237
نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد صفحة
237
فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال قال أخبرنا أو قال عبد الرزاق قال هشام بن يوسف قاضي صنعاء: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ينبغي أن يترك إلا أن يأتي عنه خلافه. ومما احتج به من لم يرى للمتبايعين خيار في المجلس أن يكون التفرق بالكلام كعقد النكاح أو كوقوع الطلاق الذي سمى الله فراقا. قالوا: والتفرق بالكلام في لسان العربي معروف كما هو بالأبدان. احتج بقول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وبقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وبقوله عز وجل: فرقوا دينهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي. ونحو هذا مما لم يرد به الافتراق بالأبدان. فيقال لهم: أخبرونا عن الكلام الذي واجب به الإجماع في البيع إذا تم فيه الصفقة، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق في الحديث المذكور أو غيره؟ فإن قالوا: هو غيره، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل، لأنه ليس ثم كلام غيره. وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه، قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمع عليه وبه تم بيعهما وافترق.
نعم، ويريد أن يقول يعني كيف يكون افتراقا وهو أصلا نفس الكلام.
هذا ما لا يفهمه ذو عقل وإنصاف. وأما قول من قال المتبايعان هما المتساومان فلا وجه له، لأنه لا يكون حينئذ في الكلام فائدة، لأنه معقول أن كل واحد في ماله وسلعته بالخيار قبل السوم، وما دام قبل الشراء متساوما حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه. وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء وفي حين المساومة أيضا، هذا معلوم بالعقل والفطرة والشريعة. وإذا كان هذا كذلك بطلت فائدة الخبر، وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما لا فائدة فيه. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه في اختلاف المتبايعين، فقد قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير. يقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. وروى ابن القاسم عن مالك أن السلعة إن كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشتري فسواء، ويتحالفان ويترادان. وقال ابن القاسم: إن قبضها المبتاع وفاتت عنده بتمام أو نقصان أو تغير سوق أو تغير سوق أو بيع أو كتابة أو هبة أو هلال أو تقطيع في الثياب أو هلال
بيع كتابة هبة تغير ممكن بزمن يعني مثل الهلال يعني أو هلاك
أو هلاك. نعم
نعم
أحسن الله إليكم.
نعم.
أو تقطيع في الثياب، أو كانت دارا فبناها، أو طال الزمن فتغيرت المساكن ثم اختلف في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه. وروى ابن وهب عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة عند البائع، وأما إذا بنى بها المشتري إلى نفسه فالقول قوله مع يمينه ولا يتحالفان. وقال سحنون: رواية ابن وهب عن مالك هو قول مالك الأول وعليه أكثر الرواة، ثم رجع مالك إلى ما رواه ابن المسيب. قال: وقال ابن القاسم: إذا تحالف رد البيع، إذا تحالف رد البيع، إذا تحالف رد البيع، إلا أن يرضى المبتاع وأن يأخذها بما قال البائع قبل الفسخ. قال سحنون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع. قال: وقول شويح: إذا تحالف تراد وإنك لا تراد، وإن حلف أحدهما ونكر الآخر ترك البيع، يريد على قول الحالف. وروى ابن الموازي عن ابن القاسم مثل قول شريح. وقال عبد الملك بن حبيب: إن حلف فسخ وإن نكل كان القول قول البائع، وذكره عن مالك. قال أبو عمر: الخبر الذي ذكره سحنون عن شريح من طرقه عنه ما ذكره عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا اختلف البيعان في البيع خلفا جميعا، فإن حلف رد البيع، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فهو الذي حلف، فهو للذي حلف، فإن نكل رد البيع. وقال ابن وهب وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتراد البيع، ويبدأ البائع باليمين، ثم يقال للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ. فإن حلف جميعا رد البيع، وإن نكل جميعا رد البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف، وسواء عند جميعهم كانت السلعة حاضرة قائمة العين بيد البائع أو بيد المبتاع. فإن فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت وذهب عينها، فإن الثورية وأبا حنيفة وأبا يوسف والحسن بن حي والليث بن سعد ومالك وأصحابه إلا أشهب قالوا: القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: القياس في المتبايعين إذا اختلف فادعى البائع 1500 وادعى المشتري 1000 أن يكون القول قول المشتري ولا يتحالفان ولا يترادان، لأنهما قد أجمع على ملك المشتري السلعة المبيعة، واختلف في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا يقر به المشتري، فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر 1000 درهم و500 وأقر هو 1000، فالقول قوله، إلا أن تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة، فإذا فاتت السلعة فعاد القياس. قال أبو عمر: كأنه يقول لما جاء في الحديث أو يتراداً، علم أنه أراد رد الأعيان، فإذا ذهبت علم أنه أراد رد الأعيان، فإذا ذهبت الأعيان خرج من ظاهر الحديث، لأن ما قد فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده، وصار البائع مدعيا لثمن لا بينة له به، وقد أقر له المشتري لبعضه، فكان القول قوله مع يمينه، لأنهما قد دخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على المنكر. وقال الشافعي ومحمد بن حسن وعبد الله بن حسن قاضي البصرة وقول أشهب صاحب مالك أن المتبايعين إذا اختلف في الثمن يتحالفان ويتفاسخان أبدا، كانت السلعة قائمة بيد البائع والمبتاع أو فاتت عند المبتاع، فإن كانت قائمة تراداها، وإن كانت فائتة ترادا قيمتها. ومن حجتهم معنى قولهم أن البائع لم يقر بخروج السلعات من ملكه إلا بصفة قد ذكرها أو ثمن قد وصفه لم يقر له المبتاع به، وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لم يصدقه البائع عليها، لأنه متى ذكر ثمنها كذبه البائع فيه. والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة، وإقراره منوط بصفة لم تقم للمشتري بينة بتكذيبها، فحصل كل واحد منهما مدعيا ومدعا عليه. وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين، وذلك والله أعلم، لأن السلعة له فلا يعطاها أحد بدعواه، فإذا حلف خلي
مثل فصارة، يعني
أي كلمة
في آخر الفقرة نفسها أول الصفحة، يعني فحصل كل واحد منهما مدعيا ومدعا عليه،
فحصل
إن لم يكن هي أصلها فصارة. نعم.
نعم جزاك الله خير.
آمين.
قال وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين وذلك الله أعلم، لأن السلعة له فلا يعطاها أحد بدعواه، فإذا حلف خير المبتاع في أخذها بما حلف عليه البائع إن شاء، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر كدعوى البائع عليه بأكثر مما ذكر، ثم يفسخ البيع بينهما. وبهذا وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون الآخر ولا فوتها ولا قيام عينها. ومعلوم أن التراد إذا وجب التحالف والسلعة حاضرة وجب أيضا بعد هلاكها، لأن القيمة تقوم مقامها كسائل ما فات في البيوع، فقد وجب رده كانت القيمة عند الجميع فيه بدلا منه. وقول زفر أو قال زفر إن اتفقوا أن الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتري، وإن اختلف في جنسه تحالف وتراد قيمة المبيع إن فاتت عينه. وقال أبو ثور إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدا مع يمينه إذا لم تكن بينة، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري، وهو قول داود. وضعف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب ولم يقول بشيء من معناه. وقال أبو ثور البائع مقر بزوال ملكي للسلعة مصدق للمشتري في ذلك ومدع عليه من الثمن ما لا يقر له به المشتري ولا بينة معه، فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال، وهو قول داود. قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن راضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفنا ولا خيار للمبتاع، هو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه. قال أبو عمر سواء عند مالك البائع والمشتري باشتراط خيار البيع المستشار إذا رضي المستشار باشتراط خيار البيع للمستشار. طب هو المستشار مش هي يعني
سواء عند مالك البائع والمشتري باشتراط خيار البيع للمستشار إذا رضي المستشار الذي اشترط رضاه. مش هو هناك قال أبيعك على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع، فكأنه يعني هنا يقول باشتراطي خيار البيع للمستشار اللي هو رضا المستشار يعني.
نعم يعني كأن الخيار أصبح معه
مثلا. نعم كأن صار إجازة البيع ورفضه إلى المستشار.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال أبو عمر سواء عند مالك البائع والمشتري باشتراط خيار البيع للمستشار إذا راضي المستشار الذي اشترط رضاه، فالبيع جائز وليس للبائع ولا المشتري الخيار، والخيار لفلان الذي اشترط رضاه. وقول أبي حنيفة وأصحابه يجوز عنده شرط الخيار لغير العاقل، فإن أمضى البيع جاز وإن نقضاه انتقض، فإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري، ولو رضي الذي له الخيار لا أرضى، ولو قال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري، ولو رضي الذي له الخيار وإن أراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري. وعن الشافعي روايتان إحداهما أنه لا يجوز اشتراط الخيار لغير العاقل إلا أن يجعله وكيلا، والأخرى كقول مالك لأن من باع واشترط رضا غيره فالرضا للغير، وإن قال على أن أستأمر فلانا لم يرد إلا أن يقول استأمرته فأمرني بالرد، لم يرد على أن أستأمر فلانا لم يرد إلا أن يقول استأمرته فأمرني بالرد. قال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار والإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره والمشتري والبائع في ذلك عندهم كلهم سواء واختلفوا في الوكيل يشترط الخيار للآمل فقال مالك لا يجوز رضا الوكيل إذا اشترط الخيار للموكل حتى يرضى الموكل وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترط الوكيل بالشراء الخيار للآمل وادعى البائع أن الآمر قد راضي وادعى لم يصدق ولا يمين على الوكيل المشتري وإن أقام بينة قبلت ولو قال المشتري قد راضي الآمر تم البيع ولو قال الآمر في مدة الخيار لم أرضى فالقول قوله ويلزم البيع ويلزم البيع ويلزم البيع الوكيل المشتري ويلزم بيع الوكيل المشتري
أو يلزم البيع لوكيل المشتري شو هنا في فرض المسألة أنه هو وكيل عن المشتري أو الوكيل المشتري نعم
هو الوكيل نفسه مشتري
نعم
ويلزم البيع الوكيل المشتري
نعم
ولو يجيء على قول الشافعي ومذهبه قولان في هذه المسألة أحدهما كقول مالك والآخر أن للوكيل أن يرد إذا اشترط الخيار في الآمر دون استئمار الآمر قياسا على قوله إن للوكيل أن يرد بالعيب دون الآمر واختلفوا فيما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار فقال مالك يجوز اشتراط شهر أو أكثر وروى عنه أشهب فيشترط ما شاء من الخيار ما لم يطل جدا وقول عبيد الله بن الحسن وقال لا يعجبني طول الخيار وقال ابن القاسم وغيره عن مالك يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه وفي الجارية تكون أبعد من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة ونحو ذلك وفي الدابة اليوم وما أشبهه لركبها المعرفي لركبها المعرفي
يعني
يركبها 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 بالمعروف ويخير ويستشير فيها هكذا
ماشي القصد يعني معرفة أخلاقها يعني
نعم ويركبه بالمعروف دون أن يحمل عليها حملا زائدا يعني
نعم
وفي الدابة اليوم وما أشبهه يركبها بالمعروف ويخير ويستشير فيها وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه وما بعد من أجل الخيار فلا خير
ويخير ويستشير فيها
ويخير نعم جزاك الله خير ولا فرق عند مالك بين شرط الخيار للبائع أو المشتري وقال الحسن بن حي إذا قال البائع للمبتاع اذهب فأنت بالخيار أبدا فهو بالخيار أبدا حتى يقول قد رضيت ولا أدري ما الثلاث قال والوطء في الجارية رضا قال أبو عمر سنذكر اختلافهم في مدة الخيار جملة بغير توقيت فيما بعد إن شاء الله عز وجل وقال الأوزعي أحب الأجر إلينا في الخيار ثلاثة أيام الذي جاز عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحفلة أنه بالخيار ثلاثة أيام رواه الوليد بن مسلم عنه وروى غيره عنه جواز شرط الخيار شهر أو أكثر جواز شرط الخيار شهر
شرط أظن شهرا وأكثر
شهرا نعم شهرا وأكثر
نعم
جزاكم الله خير وقول ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق كل هؤلاء لا يجوز عندهم اشتراط الخيار شهر أو أكثر وذلك لازم عندهم إلى الوقت المشترط المحدود وهو قول داود ولم يفرق بين أجناس المبيعات كما ذكر ابن القاسم عن مالك وحجة من أجاز الخيار أكثر من ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وقال ليث بن سعد يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة وما بلغنا فيه وقت إلا أن نحب أن يكون ذلك قريبا من 3 أيام. وقال الثوري وابن شبرمة: لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال. قال الثوري: إن اشترط البائع الخيار فالبيع فاسد. قال: ويجوز الخيار للمشتري 10 أيام وأكثر. وقال الشافعي وأبو حنيفة وزفر: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من 3 في شيء من الأشياء، فإن اشترط البائع والمبتاع الخيار أكثر من ذلك فسد.
ولا يجوز، هو في 59 بيقول لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال، وفي 60 بيقول إن اشترط فالبيع فاسد. طيب في 61 ولا يجوز،
لكن هو في 59 و60 الكلام عن البائع، وفي 61 الكلام عن المشتري.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. وقال الشافعي أبو حنيفة وزفر: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من 3 في شيء من الأشياء، فإن اشترط البائع أو المبتاع الخيار أكثر من ذلك فسد البيع، وإن كان الخيار 3 فما دونها جاز للبائع والمبتاع. قال الشافعي: ولولا أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز الخيار أصلا في 3 ولا في غيرها. قال أبو عمر: لا يجوز الخيار عند جمهور العلماء وجماعتهم فيما يجب تعديله في المجلس مثل الصرف والسلم، لأنه خلاف الأصول المجتمع عليها. فيما يجب تعجيله. نعم. هاء وهاء. قال: ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة، أنه لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة منعه من التصرف في ثمن ما باعه، ولا على المبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه. وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها قبل جوازه. فلما ورد الحديث بأن ذلك جائز في 3 أيام لم يجوز أن تزاد على ذلك، كما لا يجوز أن يزاد على 5 أوسق في العراية. قال أبو عمر: حد الخيار 3 مذكور في حديث المصراة، رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراه هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار 3 أيام. ومن حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وكان يخدع في البيوع: إذا بعت فقل لا خلابة وأنت بالخيار 3 أيام. هكذا يرويه ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب إلا بيع الخيار، وفي قوله في غير رواية مالك فيه أن يكون بيعهما عن خيار، فقال منهم قائلون: هو الخيار المشروط من كل واحد منهما 3 أيام أو نحوها مما يجوز في مدة الخيار. هذا قول الشافعي وأبي ثور وجماعة. وقال آخرون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار قوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار، هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذه أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يفترق بأدانهما، ولا خيار لواحد منهما بعد ذلك. هذا قول الثوري وليس بن سعد والأوزعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهوية. وروي هذا المعنى أيضا عن الشافعي، وروي نحوه عن طاووس وجماعة من التابعين، وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا. قال هذا القول أو لم يقول حتى يفترق بأبدانهما من مكانهما للاختلاف في اللفظ الزائد. وأجمع الجمهور من الفقهاء أن مدة الخيار قبل أن يفسخ من له الخيار البيع تم البيع ولزمهما جميعا ساعة انقضاء المدة. وقال مالك: إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه 3 أيام فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك فله أن يرد، وإن تباعد ذلك لم يرد. وهو رأي ابن القاسم قال: وقال مالك: إن اشترط أنه إن غابت الشمس من أيام الخيار فلم يأتي بالثوب لازم البيع، فلا خير في هذا البيع. وهذا مما انفرد به مالك لم يتبعه عليه إلا بعض أصحابه. واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة غير معلومة، فقال مالك: ذلك جائز، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة،
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد البيع كالجوع الفاسد والثمن الفاسد، وإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة الأيام لم يكن له أن يجيز. وقال أبو يوسف: ومحمد له أن يختار بعد الثلاث. وكذلك قول في من اشترط له الخيار أكثر من ثلاث أنه إذا أجازه في الثلاث جاز. وقال الشافعي: لا يجوز وإن أجازه في الثلاث، لأنه بيع قد فسد باشتراط أكثر من ثلاث. وقياس قوله في من اشترط الخيار لمدة غير معلومة أنه لا يجوز وإن أجازه في الثلاث. وقال الطائفة منهم: الحسن بن حي وغيره جائز إذا اشترط الخيار بغير مدة مذكورة ويكون له الخيار أبدا. وقال الطبري: إذا لم يذكر للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالا وكان له الخيار في الوقت إن أشاء أمضى وإن أشاء رد. واختلفوا في الخيار هل يورث، فعند مالك والشافعي وأصحابهما وعبيد الله بن الحسن يورث ويقوم ورثة من له الخيار مقامه إلى انقضاء الأمر. وقال الثوري أبو حنيفة وأصحابهما: يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع. واختلفوا في من المصيبة منه، واختلفوا في من المصيبة منه إذا هلك المبيع في أيام الخيار، فعند مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزعي هلاكه من البائع والمشتري والمشتري أمين. وقول ابن أبي ليلى: إذا كان الخيار للبائع خاصة. وقال الثوري: إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن، وقد قدمنا عنه أن الخيار للبائع ولا يجوز. وقال أبو حنيفة: إذا كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة، وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن. وقد
للبائع لا يجوز، مش كده؟
أن الخيار للبائع
اللي هي الفكرتين اللي تكلمنا عنهم 59 و60.
نعم، أن الخيار البائعي لا يجوز. نعم، جزاك الله خير. وقال أبو حنيفة: إذا كان الخيار البائعي فالمشتري ضامن للقيمة، وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن، وقد تم البيع على كل حال بالهلاك. وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي، وذكر المزني عنه: إذا كان له الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه له. فهذه أصول مسائل الخيار، وأما الفروع فلا تكاد تحصى، وليس في مثل كتابنا هذا نتقصى. ولو كتاب التقصي.
التقصي هذا في الخلاف مالك وأصحابه،
في خلاف مالك، في خلاف أصحاب مالك.
نعم.
قال: باب ما جاء في الربا في الدين. مالك رحمه بالزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزل لي من أهل داري نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا على أن علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وكذلك رواه الثوري عن أبي الزناد عن بسر عن أبي صالح عن زيد بن ثابت، ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد عن بسر عن زيد بن ثابت، لم يذكر عبيدا أبا صالح، ومجهول لا يعرف بغير هذا. مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شابر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه. قال أبو عمر: قد بيّن مالك رحمه الله.
نقص مثل الزيادة.
جعل ماذا؟
نقص مثل الزيادة يعني.
قال أبو عمر: قد بيّن مالك رحمه الله تعالى أن من وضع من حق له لم يحل أجله يستعجله، فهو منزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره ذلك. لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد الساقط والزائد بدلا وعوضا يزداده الذي يزيد في الأجل ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفناه. وقد اختلف العلماء في معنى قوله ضع عني وأعجل لك، ولم يختلفوا في معنى قولهم إما أن تقضي وإما أن تربي، إنه الربا المجتمع عليه الذي نزل القرآن بتحريمه، ولم تعرف العرب الربا إلا في السنة إلا في النسيئة في النسيئة المذكورة. ولم تعرف العرب الربا
إلا في الصفة المذكورة اللي هي صفة الزيادة، يعني اللي هي إيه؟ تقضي أو تربي، وليس في الصفة الأخرى ضع عني وأعجل لك.
نعم. بس يعني الحديث الذي سيذكره لا علاقة له بمسألة يقضي ويربي ولا يضع ويعدل، ظني النسيئة، لأن هي المذكورة في القرآن، نزل القرآن بذلك.
طيب يتضح إن شاء الله، خاصة وأعد نفس الكلمة بعد الحديث.
نعم. قالوا لم تعرف العرب الربا إلا في السنة المذكورة، فنزل القرآن بذلك، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذهب بالذهب والورق بالورق والوزن بالوزن والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متفاضل الربا، وأن النسيئة في الذهب بالورق وفي البر بالبر وفي الشعير بالشعير وفي التمر بالتمر وفي الملح بالملح ربا، وأن ذلك لا يجوز إلا هاء وهاء عند جماعة العلماء. وقد أوضحنا مذاهب العلماء في معنى هذه السنة المذكورة المنصوص عليها في حديث عبادة وحديث عمر والحمد لله، فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا زيادة على معنى ما نزل به القرآن. قال وأما اختلاف العلماء في ضع وتعجل فإن ابن عباس خالف في ذلك عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وكذلك اختلف فيها التابعون ومن بعدهم من العلماء. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت عجل لي وأضع عنك، فنهاني عنه وقال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. قال وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل فيقول عجل لي وأضع عنك، قال لا بأس بذلك. وعن ابن عينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأس أن يقول عجل لي وأضع عنك. قال ابن عينة وأخبرني عمرو قال قال ابن عباس إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك. وروى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال إن لي دينا على الرجل إلى أجل فأردت أن أضع عنه ويعجل لي، فقال لا تفعل. واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلا زفر على أن ضع وتعجل ربا. وقال سفيان بن عيينة التفسير عجل لي وأضع عنك إذا كان لي عليك 1000 درهم إلى أجل، فقلت أعطيني من حق الذي عندك 900 ولك 100، فقال بعضهم ليس به بأس، والذين كرهوه قالوا إنما بعت 1000 بـ900. واختلف في ذلك قول الشافعي، فقال مرة لا بأس فيه ورآه من المعروف، ومرة قال ضع وتعجل لا يجوز. وأما زفر بن الهذيل فذكر الطحاوي عن محمد بن العباس عن يحيى بن سليمان الجعفي عن الحسن بن زياد عن زفر في رجل له على رجل 1000 درهم إلى سنة من متاع أو ضمان فصالحه منهما على 500 نقدة أن ذلك جائز. منها ايه؟
منهما يعني من المتاع او الضمان. نعم.
نعم. وأجاز مالك وأصحابه أن يتعجل في دينه الأجل عوضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه. وأجاز الثوري والحسن وابن سينا وطائفة ممن يرى ضع وتعدى الربا. ومذهب ابن عمر لم يختلف عنه أنه لا يقاطع لم يختلف عنه أنه لا يقاطع المكاتب إلا بالعروض. واختلف عن سعيد المسيب في ضع وتعجل. فحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال وحدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال أملى علي أبو عمر ابن أبي زيد قال حدثني ابن وضاح قال حدثني زيد بن البشر قال حدثني ابن وهب عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر خصال فذكر سعيد قال كان الناس وفيها وكان يقول لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجل فيعجل لك. كان الناس يخالفون سعيد بن في عشر خصال فذكرها ذكرها سعيد ذكرها الليث ولا يحيى بن سعيد ذكرها يحيى ابن سعيد قال كان الناس قال كان الناس
يخالفون
وذكر فيها يعني
نعم
وكان يقول لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجر فيعجل لك. نعم. قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن ابن مسيب وعن ابن عمر قال من كان له على رجل دين إلى أجل معلوم فعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا. قال عبد الرزاق وأخبرنا الثوري وابن عيينة عن داود بن أبي هند قال سألت سعيد بن مسيب عن ذلك فقال تلك الدراهم عاجلة بآجلة. قال وأخبرنا
وهي عاجلة بآجلة يعني.
نعم. قال وأخبرنا الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول ضع عني وأعجل لك كان يرى بذلك بأسا. قال وأخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا أنه ليس به بأس. وكرهه الحكم ابن عتيبة فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. قال أبو عمر احتج من لم يرى من ذلك بأسا بحديث رواه مسلم بن خالد الزندي قال أخبرنا علي بن يزيد بن ركان عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. وقال من كره ذلك جائز أن يكون ذلك قبل نزول القرآن لتحريم الربا. قال مالك فالرجل يكون له على الرجل 100 دينار 100 دينار إلى أجر فإذا حلت قال له الذي عليه الدين يعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا 150 إلى أجر. قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك إنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح. وأيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في باع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا الذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. قال أبو عمر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا ومن لم يقل بذلك ولم يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما في تبايعهما ولم يستعمل الظن السوء فيهما لم يرى بذلك بأسا. وقد تقدم هذا المعنى وتنازع العلماء فيه والحمد لله كثيرا.
الحمد لله، جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.